بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا الدرس وفي هذا اليوم الذي قد يكون أو في هذه الليلة التي قد تكون أولى ليالي رمضان وقد تكون المتممة للثلاثين من شعبان، يناسب كالمعتاد سنويا أن نتكلم على شيء من فضائل الصوم وأحكامه. ولا يخفى على الجميع أن أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها تنتظر ضيفا كريما وموسما عظيما وأياما من أيام الله عز وجل ونفحات عطرة، إنه شهر رمضان الذي ميزه الله عز وجل على سائر الشهور، ولو لم يكن إلا أن جعل نهاره محلا للصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام لكفى بذلك فضلا وشرفا، وجعل ليله محلا للقيام، ولا يشرع قيام على سبيل الجماعة لشهر بأكمله في السنة إلا في رمضان. ورتب الله عز وجل على الصيام والقيام مغفرة ما مضى من الذنوب. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه ثلاثة أسباب لمغفرة ما مضى من الذنوب، كلها في رمضان، في ليلة وفي نهاره وفي ليلة من لياليه. ومعنى إيمانا أي بفرضيته، واحتسابا أي لأجره وثوابه. ولا شك أن مغفرة الذنوب تخلص من تبعاتها، يعني إذا غفر الله لك ذنوبك فقد خلصك من تبعاتها وآثارها وآصارها وأغلالها. فكم للذنوب من آثار على الأفراد وعلى المجتمعات، فإذا غفر الله لك ما مضى من ذنبك كم خلصك الله عز وجل من آثار وأغلال ومن آثار تلك الذنوب التي بينك وبين الله وبينك وبين عباد الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بمقدم شهر رمضان، حتى قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف إن ذلك الحديث حديث أبي هريرة: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، قال: هذا عند السلف أصل التهنئة بقدوم شهر رمضان. يعني هذا الحديث أصل لجواز التهنئة، يهنئ المسلمون بعضهم بعضا أفرادا ومجتمعات بمقدم شهر رمضان، والتهنئة لا تكون إلا بأمر عظيم، بنعمة تتجدد، نقمة تندفع، بمواسم فضل عظيمة يحصل العبد فيها على خيرات كثيرات. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان بالبركة، الصوم فيه بركة يغفر ما مضى من الذنوب، القيام فيه بركة يغفر الله به ما مضى من الذنوب، في رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ومع كون العمل الصالح فيها خير من العمل في 83 سنة، أضف إلى ذلك أن قيامها إيمانا واحتسابا يغفر ما مضى من الذنوب. فمغفرة ما مضى من الذنوب لمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا لا علاقة لها من حيث الأجر والثواب بأن من قام ليلة القدر فقيامه خير من ألف شهر. العمل الصالح فيها صلاة وقرآنا وذكرا وغير ذلك من عمل البر. من بركة هذا الشهر أن من اعتمر فيه في أوله أو وسطه أو آخره في ليله أو نهاره، فإن العمرة فيه كما في الصحيح العمرة فيه تعدل حجة، يعني في جزائها لا في إجزائها، في الأجر والثواب من الله عز وجل. ويشرع في آخره الاعتكاف، وجعل الله عز وجل من خصائص هذا الشهر أن له في كل ليلة عتقاء من النار، جعلنا الله وإياكم ووالدينا منهم. فأناس قد استوجبوا النار بذنوبه ومعاصيهم، أصحاب كبائر أصحاب ذنوب استوجبوا النار بذنوب لهم، إلا أنها مما خلا الشرك، فيعتق الله عز وجل رقابهم من النار ويغفر الله لهم ويتجاوز عنهم مع أنهم قد استوجبوا النار. للحديث الذي عند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان، يعني بغروب شمس آخر يوم من شعبان، إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجان وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وأغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. هذا الحديث يدل على أنه بدخول وحلول شهر رمضان، بدخول أول ليلة من لياليه، تحصل تغيرات في السماء في الأرض، يحصل أمور عظيمة، أبواب السماء تفتح كما في الحديث الآخر، وأبواب الرحمة تفتح، أبواب الجنة تفتح، أبواب النار تغلق، ينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، هذا أوان، هذا وقته، أي يا من تتوب إلى الله، يا من ترجع إلى الله، يا أيها المتصدق، يا أيها التالي، يا أيها المصلي، يا أيها الواصل للرحم، يا أيها البار، كل خير داخل تحت هذا. يا باغي الخير، أي خير بينك وبين الله أو بينك وبين عباد الله، هذا وقته وأوان. ويا باغي الشر في عقيدة، في عبادة، في معاملة، في أخلاق، يتعلق بنفسه، يتعلق بالناس، في دمائهم، في أموالهم، في أعراضهم، في حقوقهم، يا باغي الشر أقصر، ليس هذا بأوان، ليس هذا وقتا له ولا هذا بأوان. وإن كان الشر ليس له وقت ولا أوان فهو ممنوع مذموم مطلوب تركه في كل عام في كل شهر ويوم وفي كل حين، لكن في رمضان آكد، في رمضان آكد. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء. ففي السماء تغيرات، أبواب السماء تفتح، إشارة إلى أن الأعمال الصالحة المرفوعة كثيرة، وتشجيع وإغراء وحث وترغيب للداعين. سلوا الله عز وجل، أبواب السماء مفتوحة، أبواب الرحمة مفتوحة لمن طلبها، لمن طلب مغفرة ورحمة وتوبة وبرا وخيرا، أبواب الرحمة مفتوحة. أبواب الجنة مغلقة مفتوحة، وأبواب النار مغلقة، إشارة إلى أن رحمة الله سبقت غضبه، تغلب غضبه، ترغيبا للعباد بالجنة التي يعملون الأعمال الصالحة إرضاء لله عز وجل وطمعا في ثوابه ودخول جنته. هذه الجنة مفتوحة طيلة رمضان، لا يكون الأمر كذلك في سائر شهور العام، لكن في هذا الشهر يحصل مثل هذا الأمر العظيم، تحصل هذه التغيرات. لذلك تجد الناس قلوبهم مقبلة وأحوالهم في الغالب حسنة. لماذا؟ من آثار الطاعة والعبادة والإكثار منها. بركة في هذا الشهر، لاحظوا آثار تلك البركة في المساجد. انظر إذا كان غدا رمضان، كم هم الذين صلوا الظهر اليوم في المسجد جماعة، وكم سيحضر غدا إذا كان أول يوم رمضان. إن كان غدا شعبان، انظر كم في العصر وكم في الظهر وكم في المغرب وكم في الفجر وكم في العشاء، وانظر كم يكون الحال، كم يكون في رمضان. رب الشهور واحد. وقد كان بعض السلف يقول بئس العبد الذي لا يعرف ربه أو لا يعبده إلا في رمضان. فرب الشهور واحد، ما الفرق؟ ما الفرق؟ فانظروا إلى المصاحف، كم تتلى في رمضان وكم تقرأ، كم الذي يبقى في المسجد، كم الذي يذكر الله، كم الذي يهلل يكبر يسبح، كم من أرحام تقطع طيلة العام وأكثر العام توصل في رمضان، كم من فقراء مساكين ومحتاجين ومعوزين وغارمين ومنكوبين ينتظرون هذا الشهر فارغ الصبر. متى يأتي؟ تقال عثرات، تفرج كربات، يهيئ الله عز وجل فيه من الأسباب ما يهيئ، بل بعضهم ربما تيسر له ما يقتاته طيلة العام من رمضان. هذا من البركات، من بركات هذا الشهر. كم من الناس يقوم، بل ربما أحيانا بعض طلاب العلم فضلا عن غيرهم عهده بقيام الليل من رمضان إلى رمضان، لا حظ له من الليل، لا ورد لا وتر لا قيام، لا بخمس ولا بسبع ولا بتسع ولا حتى بثلاث، ربما عهده بقيام الليل من رمضان إلى رمضان. هذا من بركات هذا الشهر العظيم. تجد البخيل في غير رمضان يجود في رمضان، يعطي يبذل يحسن، من آثار الصيام، من آثار القرآن، من آثار الصلاة والعبادة. لذلك الله تعالى يقول وأن لو استقاموا على الطريقة لا سقيناهم ماء غدقا، لا سقيناهم ماء غدقا. والله تعالى يقول قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. والله سبحانه وتعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذب فأخذناهم ما كانوا يكسبون. وقال وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فالعبادات والطاعات لها أثارها على الفرد وعلى المجتمع، على البدن، على القلب، على الرزق، على الوقت، لها أثرها. كن إلى الله عز وجل أقرب يكفيك الله عز وجل ما أهمك. أليس الله بكاف عبده؟ حكم معلق بوصف، تقوى العبودية تقوى الكفاية، تضعف تضعف. والله عز وجل شرع الصيام وهو غني عن تعذيبنا لأنفسنا وغني عن عبادتنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله عز وجل يقول ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. فالله عز وجل غني عنا وعن عبادتنا وعن طاعتنا، لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. ومع ذلك إنما شرع الصيام لحكمة وغاية، وهي الوصول إلى تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، تتقون ماذا؟ العلماء يقولون حذف حذف المتعلق يفيد العموم. ما قال لعلكم تتقون النار، لعلكم تتقون الله، لعلكم تتقون السيئات العذاب، كل هذا محتمل، لأن حذف المتعلق يفيد العموم. وانظر في أول آية في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي أواخر آيات الصيام كذلك، بدأها الله تعالى بالتقوى وختمها بالتقوى. إذن المطلوب والحكمة والغاية الوصول إلى تقوى الله عز وجل بفعل الواجبات ترك المحرمات. الله عز وجل منعنا من الحلال الطعام والشراب والنساء في نهار رمضان تعبدا لنتعظ ونعتبر وتلفت أنظارنا وهممنا وقلوبنا وأذهاننا إلى أن نتعبد لله عز وجل بترك الحرام. إذا كان الله تعبدنا بترك الحلال فحينئذ نعبد الله عز وجل أيضا بترك الحرام. ما يستقيم أنك تعبد الله تعالى وتترك ما أحل ولكن لا تعبده وتترك ما حرم عليه، بل تفعله. بل من الناس من ربما صام عن الحلال وأفطر على الحرام، مال من سلب من نهب من بطش وغير ذلك، وأفطر على مال حرام ولذلك في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. إذا كان صوم يوم أحدكم فليصم سمعه وليصم بصره ولتصم جوارحه، ولا يكون صوم يومك ولا يكون يوم صومك وفطرك سواء. طيب إذا كنت تصوم ولا تصلي إيش الفائدة؟ الصلاة أحد أركان الإسلام بعد الشهادتين، والصيام في الصحيحين أنه رابع أركان الإسلام، وفي صحيح مسلم أنه الخامس. طيب تضيع الصلاة وتصوم، ما المكلف والداعي لأن تترك الصلاة؟ البعض من الناس ربما يترك الفجر والظهر والعصر، وبعضهم أقل من ذلك. لماذا؟ هذا في تجارة إلى قرب الفجر ويتسحر وما عاد يستطيع يقاوم ونام ولا صلى الفجر ولا شيء، سيصلي إذا قام ما يقوم إلا العصر. وآخر أسوأ من ذلك، بطة وظومنا وكيرم طول الليل، خضب قال خضب، بصر قال بصر، وإلى الفجر إلى الفجر. هل هذا استغل ليله؟ هل هذا عرف قدر رمضان؟ هل هذا يفرق بين رمضان وغير رمضان، بين يوم صوم يوم فطر، بين مواسم خير وغيرها؟ تأكد أن من كان عاصيا لله في رمضان فهو في غير رمضان أشد عصيانا وأطغى وأدهى وأمر وأعظم بعدا عن الله عز وجل. طيب إذا كان في رمضان مع الفرصة شياطين مسلسلة مصفدة، وهذا منطلق، صفد الله شياطين الجن وبقي شياطين الإنس، فيتعب ويعتبر. يا شياطين الإنس، يا مردة الإنس، إخوانكم صفدوا، طروا، اكفوا الناس شركم، اكفوا الناس شركم بأيديكم بألسنتكم بجوارحكم، كفوا أذاكم عن دماء الناس أموال الناس أعراض الناس، فاستقيموا على أمر الله عز وجل، عمروا المساجد بطاعة الله عز وجل، لا يبقى الإنسان بعيدا عن الله إلى أن يأتيه الأجل بغتة وإلى بئس المصير عياذا بالله. وكل أحد بعد ذلك يستريح منه ويعني رأى خيرا بفقده، ومستريح ومستراح منه. إياك أيها المسلم أن تكون إذا مت ممن تستريح منك البلاد والعباد والشجر والدواب. لا تظن الذي ما يأتي إلى المساجد في رمضان يظن قفل المساجد من أي حضرته وما حضر، لا زاد يحضر، ما ضر إلا نفسه. المساجد لن تغلق إذا تخلفت عنها، لن تغلق المساجد أبوابها إذا لم تحضر إليها. وهكذا أيضا غيرك حريص على الطاعات والعبادات والقيام والصيام والذكر وطاعة الله وما يقرب إلى الله عز وجل، تضر نفسك، تضر نفسك. عباد الله سواك كثير، وليس لك رب سوى الله عز وجل. فراجع نفسك، راجع نفسك قبل أن يأتي الأجل. لا تغتر بالشباب، لا تغتر بالشعارات، لا تغتر بمن يكذب عليك ويضحك عليك، والله ما ينفعك أحد، ما سينفعك هؤلاء، سيتبرؤون منك، يوم القيامة الله تعالى يقول: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلون. ما ينفع يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض. ربنا أرنا الذين أضلانا من الإنس والجن نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. دعسوك في الدنيا وكنت ذيلا وذنبا وتابعا، ما ينفع تتوعد يوم القيامة أنت وهم في نار جهنم عياذا بالله. الله عز وجل فلا ينجيهم يوم القيامة لأنهم ما أنقذوا أنفسهم من عذاب الله في الدنيا، ظلموا أنفسهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ولكن كانوا هم الظالمين. فلذلك المسلم يعلم أن الصوم المراد منه الظهر بتقوى الله عز وجل. حافظ على سمعك، حافظ على بصرك، حافظ على لسانك، حافظ على فرجك، حافظ على جوارحك، لا يكون يوم صومك ويوم فطرك سواء، لا يكون يوم الصوم ويوم الفطر سواء. حافظ على الصوم مما يبطله أو مما يضعف أجره. هل صمت إيمانا واحتسابا؟ الذي يفطر يوم أو يومين كيف يكون حاله إذا جاء يوم العيد ويسمع خطباء العيد وهم يذكرون الناس بتلك البشرى للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، فرحة عند لقاء رب، تفرح بإيش وأنت ما أتممت الصوم؟ يذكرونهم بحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وهذا ما صام إلا 25 يوم أو 24 يوم، يوم جامع فيه ويوم أكل فيه ويوم أفطر فيه، والله أعلم بصلاته وحاله وسمعه وبصره في بقية الأيام. في بقية الأيام يوم عيد، ويوم العيد توزع فيه الجوائز ويفوز أناس ويفشل آخرون. كان بعض السلف يقول من الصحابة ومن بعدهم: الله أعلم من الفائز منا فنهنيه، ومن الخاسر منا فنعزيه. ما أحد يدري، لكن أنت أدرى بنفسك، أنت أدرى بنفسك، هل أنت ممن يمكن أن يهنى إذا تم رمضان أم يعزى؟ عظم الله أجرك، يبر مصابك، فانتبه. إذا بقي في العمر بقية، كم الحسرة إذا مضى رمضان وذهب وولى وولى بذنوب أقوام وبقيت الحسرة والخيبة على آخرين. فلذلك الإنسان ينتبه. كان السلف كما ذكر ابن رجب يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، وإذا بلغهم رمضان دعوا الله 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان، أن يتقبل منهم الصيام والقيام. كانوا يقولون: اللهم سلمنا إلى رمضان وتقبله منا وتسلمه منا متقبلا، سلمنا لرمضان وتقبله منا وتسلمه منا متقبلا، تقبل الصيام. أولئك الذين يتقبل الله عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. الحديث السابق فيه أنه أول ليلة من ليالي رمضان تصفد الشياطين ومردت الجن، الجن. لكن نسمع ونرى أن عتاولة مردت شياطين الإنس منطلقون، قم بالمهمة، يأخذوا الراية، ولا يكفي حبس وقيدوا وصفدوا، وهؤلاء يقومون بالمهمة، وربما عياذا بالله بعضهم يكون أشر وأطغى من أولئك. ما أقول من الشيطان الأكبر، لكن بعضهم قد يكون على مثل هذا الحال، مثل بعض الناس يعني من شدة الفساد والبعد عن الله عز وجل. صور واحد من الناس كما أخبرني بعض الأخوة يسمي نفسه في مواقع التواصل الاجتماعي مستشار إبليس، يعني عاد ابليس لا حنف عاد يشاور من اي يدور له مخرج، مستشار ابليس، مستشار ابليس. واخر سالني واحد من الاخوه عن طريق الاسئله فيقول ما حكم من سمي نفسه رفيق الشيطان رفيق ابليس، ترضى تكون رفيق له في نار جهنم؟ يعني الى هذا الحد يصل بعض الناس، يصل به الحد ويجاهر، يجاهر ويفتخر رفيق ابليس، يعني يفتخر بالرفقه، وهو ربما الذي اغواك واوصلك الى الى مثل هذا، والله اعلم ما هي النهايه. واذا كفر ومات تبرأ منه في الدنيا قبل يوم القيامه، اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، هذا في الدنيا، ويوم القيامه يتبرأ منهم في نار جهنم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما اشركتموني من قبل، ان الظالمين لهم عذاب اليم، وهم في النار معهم. من جمله المرده الكبار اعدوا كما يذكر مسلسل للصائمين في رمضان يتكلم عن شخصيه يريدون الترويج لها انها شخصيه تسامحيه ومن اولياء الله ومن عباد الله الصالحين، وهو رجل زنديق من الزنادقه اتفق علماء عصره في بلده على قتله على الزندقه، وقتل زنديق، الا وهو الحلاج، الحلاج الذي كان يدعي النبوه ثم ادعى الالوهيه والربوبيه، وكان يقول ان الله حل في كل شيء من انسان وحيوان وجماد وكل شيء، واتفق علماء بغداد على قتله على الزندقه، وقتل على الزندقه ومات على ذلك. ومع ذلك اليوم قنوات خليجيه وقنوات عالميه فتجهز مسلسل من اجل تروج الحلاج، شخصيه تسامحيه، ليش يعني فرحين بالزنادقه هؤلاء؟ سوقوهم للجهلة من المسلمين الذين لا يقرؤون تاريخا ولا يسمعون كلام علمائهم ولا يعرفون الذي يضرهم مما ينفعهم إلا من رحم الله. فمع ذلك يعني الله أعلم ما يكون أثر ذلك على كثير من هؤلاء، والجنة خلقها الله وعدها ملأها، والنار خلقها الله وعدها ملأها، وقد قال لنبيه فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، فإن الله لا يهدي من يضل. وقال أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، حتى يكونوا مؤمنين. فلذلك هذا من جملة ما عدوه لشهر رمضان والقرآن والصيام والقيام، ناهيك عن الفوازير، ناهيك عن المسابقات، ناهيك عن الأشياء الأخرى التي تشغل الناس ليلا ونهارا، ناهيك عن مواقع التواصل الاجتماعي ما فيها من مشغلة، ولا سيما كثير من الشباب ذكورا وإناثا، طول الليل هو يأمتر الله أعلم في أي واد هو، ويصبح يتثاقل صلاة الفجر وينام ما يقوم إلا لصلاة الظهر، وربما ما أدرك إلا آخرها إلا آخرها، وبعد ذلك رجع للنوم إلى وقت صلاة العصر، وقام بعد ذلك يطوف هنا وهناك ومنتظر العشاء والأكل. فلا يا عباد الله، ماذا ينبغي للمسلم أن يستقبل به شهر رمضان؟ هناك من الناس من لا يعرف من استقبال رمضان إلا الطعام والشراب وأنواع من الأكلات وغيرها، ما يقول إن الإنسان إذا أكل في رمضان أكلات خاصة وغيرها أن هذا حرام، لا، لكن ماذا أعددت لشهر رمضان؟ إيش البرنامج عندك لرمضان؟ كم تقرأ قرآنا في اليوم إن كنت لا تحفظ؟ إن كنت حافظا كم تقرأ في اليوم أو تراجع في اليوم؟ ماذا عندك من أعمال بر، أعمال خير، أعمال صالحة تتقرب بها إلى الله عز وجل؟ قيام، حفاظ على القيام والحرص على أن تؤديه على الوجه المطلوب. البعض وين المسجد الذي ينجز المصلي؟ فمن أجل يكون أول الخارجين، وبعد ذلك على أمل اللقاء في الليلة القادمة. كم من الناس يقوم يصلي وبعد الصلاة يرجع قرآن ويذكر الله وأعمال صالحة، وإن قام في آخر الليل وكتب الله له قياما اجتهد في طاعة الله وعبادة الله، إما صلاة أو ذكر أو دعاء أو غير ذلك، وإن نام في الصباح استيقظ في نصف النهار على ما يقول صنع نص الصبح 19، وقام يذكر الله وقام ينظر له شيئا يتعبد لله عز وجل به. ومن الناس من يكون على الضد من ذلك عياذا بالله، على الضد من ذلك عياذا بالله. الإنسان يرحم نفسه، ارفق بنفسك. الصيام ركن من أركان الإسلام، وهذا أمر مجمع عليه، من جحد وجوبه كفر، لأنه دل على وجوب الكتاب والسنة والإجماع، وفرضيته معلومة من الدين بالضرورة، فرضه الله عز وجل على كل مسلم عاقل بالغ مقيم سالم أو خالي من الموانع الشرعية. امرأة حائض أو نفساء لا تصوم، تقضي فيما بعد ذلك. المريض والمسافر له أن يفطر ويقضي بعد ذلك. ومن سوى هؤلاء من المكلفين وجب عليهم الصيام إنسا وجنا. وقت الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس مش إلى طلوع النجم، إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. اليوم أو الأمس واليوم هناك من يروج لمقاطع فيديو لبعض المشبوهين، وشخص يقال عنه المستشار والمحكم، ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا هذا الرأي الجديد، ومستشار إسلامي مثل ديسكو إسلامي وفن إسلامي ومسرح إسلامي من هذا الباب، من هذا الباب. فإيش المطلوب؟ قال الصوم لا يجوز أن يفطر الإنسان إلا في الليل عندما يرى النجم. ليش؟ قال لأن الله تعالى قال ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى الليل. أجمع العلماء كما نقل ذلك ابن حزم في مراتب الإجماع، وكما نقل ذلك ابن القطان الفاسي في الإقناع في مراتب الإجماع، نقلوا الإجماع على أن الصوم الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إذا غرب قرص الشمس انتهى وقت الصيام. وعلماء اللغة وعلماء التفسير وعلماء الفقه وعلماء الحديث وشراح الحديث على اختلاف مشاربهم على أن قول الله تعالى إلى الليل على أن إلى هنا للغاية، وأن ما قبلها لا يدخل فيها بعدها. إذا اختلف الجنس، هذا كلام علماء اللغة والتفسير والفقه، أن قوله إلى الليل أن هذا غاية الصوم تبدأ ببداية الليل، وبداية الليل يكون بغروب الشمس. ما هناك مفسر واحد. كنت أتوقع وأنا راجعت بعض كتب التفاسير أقول يمكن حصل من قال بقول مثل هذا، حتى الزمخشري المعتزلي ورأس الاعتزال وإمام في اللغة قال إلى هنا تفيد الغاية وما قبلها لا يدخل فيما بعدها، ما قبلها لا يدخل فيما بعدها، لأن الجنس مختلف، جنس الليل يختلف عن جنس النار. هناك إجماع، أجمع العلماء على اختلاف من مفسرين وفقهاء وغير ذلك على هذا. بعضهم يقول لو فرض أن هناك إشكال في إلى الذي تفيد الغاية وأنها تحتاج مجملة تحتاج إلى بيان، قد بينت السنة، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. كنت أيضا أقول يمكن أحتاج يراجع بعض كتب الزيدية، يمكن حق مثل هذا إلا كتب الزيدية كذلك قالوا ووقت الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قلنا الحمد لله على السلام. بقي الجعفرية الإمامية، هذا الدوي الذي جاء من عنده، وعلى ومع ذلك هناك من كتبهم عدد من كتبهم كثيرة تنقل أن الصوم منتهى إلى غروب الشمس من كتبهم، آية الله فلان وآية الله فلان. طيب يعني من أين جاءنا من يريد يعني أن يبقى إلى ويأتي هذا يتفلسف ويقول لك يعني الليل فيعني وآية لهم الليل نسلخ منه النار؟ إيش علاقة هذا بها؟ ما علاقة هذا بها؟ مسألة إجماعية. ويأتي ما علينا من السنة، أهم شيء القرآن، وعندما أراد أن يحتج القرآن أبى الله إلا أن يوقعه. قال الدليل على ذلك أن رسول الله كان خلقه القرآن. طيب وهذا من أين جئت به؟ هذا حديث سعد بن هشام في صحيح مسلم قال سألت أم المؤمنين عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، قال فهممت ألا أسأل أحدا شيئا حتى أموت. هكذا في صحيح مسلم. طيب هذا حديث من أجل به، هذا من السنة. طيب ما تريد إلا القرآن فقط، أما السنة ما تريدها؟ طيب والله تعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب الصلاة الذي تصليها كم هي في اليوم والليلة؟ يا من يقول لا يحتاج إلى السنة، ما يحتاج إلى القرآن بس، كم نصلي في اليوم والليلة؟ إن قال خمس قلنا نتحداك أن تأتي بآية من القرآن أن الصلوات خمس، نتحداك لك مهلة 20 سنة تأتينا بآية، قلب المصحف وقرأ حرف حرف، هاتنا آية من القرآن أن الصلوات خمس، إذا ما فيش في القرآن وما نحتاج السنة طيب كيف نصلي؟ طيب واحد جاء بالعجب العجاب، يعني تعرف الذي يقول الجنان قبري ولا جنان خارجك ولا عقل يحنبك، واحد من هؤلاء قال الدليل على أن المغرب 3 والظهر والعصر والعشاء 4 والفجر 2 من القرآن، يعني مثل ما يقال تمخض الجمل وولد فأرا. الدليل قال قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، المثنى الفجر والثلاث المغرب والرباع العشاء والعصر والظهر، هذه الآية في النكاح مش في الصلاة وفي عدد الصلوات. طيب لو جاء رأينا المجنون هذا على جنونه، قلنا طيب الصلاة ندخل، إذا أردنا أن ندخل في الصلاة ما الذي يدخلنا فيها وما الذي يخرجنا منها؟ طيب نكبر ولا نزومل ولا إيش نفعل عندما ندخل في الصلاة؟ وإذا خرجنا منها ماذا نعمل؟ هات لي من القرآن أنه إذا دخلتم في الصلاة كبروا وإذا خرجتم سلموا، آية واحدة بس لا يوجد. طيب ماذا نقول عندما نقوم؟ ماذا نقول في الركوع؟ ماذا نقول في السجود؟ ماذا نقول في التشهد؟ هات لي من القرآن ما يدل على شيء من ذلك، لا يوجد. طيب إذا هذه صلاة قلوب، هذه صلاة كيف تفعل فيها؟ طيب وسائر شؤون الدين من صوم، هذا الصوم الذي نصوم، طيب نمتنع عن الطعام والشراب والجماع، طيب هناك شروط للصوم، هناك آداب، هناك صفات، فأين هي؟ في كتاب الله عز وجل. طيب هذه الزكاة ثاني أركان الإسلام مذكورة في القرآن، طيب كم نصاب البقر في القرآن؟ لا يوجد. كم نصاب الغنم؟ كم نصاب الإبل؟ كم نصاب عروض التجارة؟ كم نصاب الذهب والفضة؟ طيب أنت تحتاج زكاة رعية بالرجوك، طيب كم يعطوك؟ القرآن ما في إلا زكاة، أخذ الكل تترك لهم ما طابت نفسك به، مثل أيام البرشور واحد نزل والمهم نب بيت ديرين كامل ولا خلى لهم شيء، خرج صاحب واحد من الأولاد يناشده وهاتوا لنا وتركوا لنا شيء، الأب النهاب الكبير يقول لابنه النهاب الصغير ما عليك ادلهم حاجة ما يضيع عند الله شيء، ادلهم حاجة ما يضيع عند الله شيء، رجع ويصدق فعل خير وهو نهب الجمال ما حمل، فادلهم ما يضيع عند الله شيء. فالمهم يعني عجائب وغرائب. طيب الآن الزكاة هذه ثاني أركان الإسلام، أين في القرآن مثل هذه الأشياء؟ بعض الناس وعدوا عن الله فقم لقشع مسرح يوم النور أول ما يتكلم ويقف، لأن بعض هؤلاء ما يحتاج أنه يتكلم مع الحجية السنة والأدلة على ذلك، قل له وقل لي بس هات لي خلاص الآن، تقول ما في إلا القرآن مع نشي السنة، طيب قل لي هات لي آية إن احنا نصلي الصلوات خمس ولا بطلنا، هن خمس ولا كم، هات لي من القرآن. طيب قل لي كيف نصلي من القرآن ما عندناش السنة، ما سيجي. طيب الحج، الحجاج هم يقوم منا 3 أيام يرموا الجمرات، هات لي ما آية واحدة تذكر الجمرات، آية واحدة فقط تذكر الجمرات وأنها ترمى ب7 حصيات ويوم النحر وأيام التشريق. طيب في القرآن ذكر الله تعالى الطواف، كيف نطوف، يمين ولا شمال، 7 ولا 70 ولا 5 ولا 3 ولا 4، هات لي من القرآن آية تقول لي أن الطواف الذي وركم بإجماع المسلمين أن عدده 7 أشواط. طيب الصفا والمروة الله تعالى قال إن الصفا والمروة من شعائر الله قل لي كم عدد الأشواط في القرآن نطوف بين الصفا والمروة؟ ها لا يوجد ولا آية. طيب إذن إلى أين؟ إلى أين؟ طيب الآن هل يجوز لك أن تتزوج بنتك من الرضاع؟ طفلة رضعت من امرأتك 25 رضعة، مش إلا خمس وكبرت، يجوز لك الزواج بها؟ إن قلت نعم خالفت إجماع المسلمين من أيام الصحابة إلى يوم الدين. وإن قلت لا يجوز، قلنا شد جد، ما في القرآن إلا أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، بس ما فيش بالقرآن لا عمة من الرضاع ولا خالة من الرضاع ولا بنت من الرضاع ولا بنت أخ من الرضاع ولا بنت أخت من الرضاع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أما لو جئت تسرد في المعاملات في البيوع في التجارات وغيرها كم؟ لو جئت إلى بعض المناسبات الدينية وهي طينية، يعني لا هي دينية ولا شيء، تقول له طيب يعني هذه المناسبة تقوم الدنيا من أجلها، هذه آية إنها موجودة بالقرآن، المناسبة هذه اللي تفعلها وتروج لها وتلزم الناس بها، هذه آية في القرآن أنها موجودة، من أجل نفعل بها وإحنا لا أمة القرآن، لا يوجد. طيب إذن يعني كيف يعني؟ على أي مبدأ تسير؟ في أي طريق تسير وأنت على مثل هذا الحال؟ فيها تقول لك لا، ما تفطر إلا بعد ما يظهر النجم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. وقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. عجلوا الفطر إذا تأكدوا من غروب الشمس، عجلوا الفطر ما قد غربت الشمس. وقال لا يزال أمر هذه الأمة أمر الدين قائما ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. علق الخيرية وعلق بقاء قيام هذا الدين في تعجيل الفطر وتأخير السحور. قال العلماء إذا ظهر الخير ما في إلا شر. طيب أنت ما تريد الخيرية هذه، هنيئا لك بالشر. ما تريد يبقى أمر الدين قائما، ما في إلا انتكاسات وغيرها. علقها النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. فلذلك نحن نعبد الله عز وجل ما شرع. إلغاء السنة إلغاء جزء من دين الله عز وجل، فالسنة ثاني مصادر التشريع بالإجماع، ومن ألغى السنة فقد ألغى القرآن والسنة على حد سواء. لو جئت قلت له طيب ليش السنة هذه، يعني إيش بينك وبينها؟ محكم لا يعني بينك وبين سنة رسول الله شيء، لماذا؟ قال يا أخي الرواة الذي نقلوه ما إحنا دارين ومصادقين ولا كاذبين. طيب والقرآن من نقله؟ القرآن من نقله؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي علم الصحابة السنة، علمهم القرآن، والذي نقل السنة هم الذين نقلوا القرآن. إذن لا قرآن ولا سنة، يهوده هوجة. فإذا الذين نقلوا إلينا السنة هم من نقل إلينا القرآن، لا أقل ولا أكثر. إن قلنا ما نحتاج السنة لأن هؤلاء الله أعلم كيف هم، وكذلك أيضا في القرآن، وكذلك أيضا في القرآن. وإذا أردت فضائل لمن أردت من الذين لهم فضائل، ما معك إلا عن طريق السنة وعن طريق بقية الرواة الذين نقلوها إلينا. فلذلك العناية بهذا الأمر من الأهمية بمكان. والمسلم يحرص في رمضان على صومه، على عبادة الله عز وجل على الوجه الأكمل، يحرص على أن يستزيد من الخير. الله أعلم نبلغ رمضان فضلا عن إتمامه أم لا. ولا تقول أنا صحيح فلان مريض، كم من مريض عاش سنين ومات الأصحاء، كم من أناس كانوا ممن مضى ممن ماتوا قريبا ربما كانوا أحرص على الخير وأعظم شوقا لرمضان ماتوا ونحن بالأثر. طيب إذا كان الله تعالى قد قضى عليهم بالموت وأمد لنا في الأعمار، فلماذا بلغنا رمضان وضيعنا ما فيه من الخير ومن الأجور؟ نجاهد أنفسنا على طاعة الله عز وجل وعلى العمل الصالح في تلك الأيام الفاضلة، لعل العبد يلقى الله عز وجل فيقر عينه بذلك الأجر وذلك الثواب، بذلك الأجر وذلك الثواب. قد مر بنا مرارا أن اثنين من الصحابة مات أحدهما قبل الآخر بعام، ورؤية الثاني قد رفع درجات على الأول فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم كانوا متقاربين في العمل متقاربين في حالهم، قال ألم يبلغ هذا الثاني، ألم يبلغ رمضان، ألم يصلي كذا وكذا. طيب مع أنه متأخر في العمر أدرك رمضان وأدرك صلاة وقرآنا وذكرا وبرا وإحسانا، نفعه الله عز وجل بذلك. خير الناس كما في الحديث من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله، عياذا بالله. نسأل الله تعالى لنا ولكم حسن الخاتمة والعاقبة في الأمور كلها. نسأل الله تعالى يبلغنا جميعا رمضان صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يسلمنا لرمضان وأن يتسلمه منا متقبلا. ونسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا جميعا مفاتيح خير مغاليق شر، سلما لأوليائه حربا لأعدائه، نحب بمحبته من أحبه ونعادي بعداوته من عاداه. نسأل الله تعالى ينصر دينه وأن يعلي كلمته وسنة نبيه وأن ينصر عباده المؤمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول: أحيانا يحصل الخلاف بدخول الشهر من دولة إلى أخرى، فما العمل والحل لذلك؟ إلى أن يجمع الله كلمة المسلمين على كلمة سواء، يصوم أهل كل بلد على رؤية بلدهم، لئلا يختلف أهل البلد الواحد، أناس في رمضان وأناس لا زالوا في شعبان، ثم يأتي بعد ذلك العيد وأناس في رمضان وأناس في شعبان، ثم قد يترتب على ذلك ما يترتب من فتن لا أول لها ولا آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما. وقبل ذلك قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. العبرة في دخول الشهر رؤية الهلال، فإذا رؤي الهلال ليلة 29 من شعبان، فمثل هذه الليلة لو رؤي الهلال هذه الليلة بعد المغرب فغدا رمضان، وأصحاب الجوالات والذين عندهم رسائل ينبون إذا كان قالوا غدا رمضان نصلي الآن، صلي تراويح من أول ليلة. فإذا قيل إن غدا هي أول ليلة فتؤكد من ذلك. فما علينا من أي دولة أخرى، فكل أهل بلد يعتبرون بالبلد الذي هم فيه، فإذا قيل إن الهلال قد رؤي فحينئذ نصوم للرؤية. لا عبرة بالحسابات الفلكية، قبل أيام تنزل رسائل والفلكي الفلاني والفلكي الفلاني، الذي يقول يوم الاثنين والذي يقول يوم الأحد. أجمع العلماء كما نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحافظ ابن حجر وغيرهما أنه لا يعتبر في دخول الشهر الحسابات الفلكية، وإنما الرؤية، سواء رأوا الهلال بالعين المجردة ولا رأوا بالتلسكوبات والمناظير، فالحكم واحد. فإذا رؤي الهلال وقيل إنهم رأوا الهلال بعد غروب شمس يوم 29 من شعبان، فإن رؤي الهلال فاليوم الذي بعده هو أول أيام رمضان، وإن لم يرى الهلال فيكون اليوم الذي بعده هو اليوم المتمم لشعبان، ولا يجوز صومه لأنه يوم شك. على أن العلماء مختلفون في يوم الشك، هل هو يوم الصحو أم يوم الغيم؟ على قولين لأهل العلم، يعني من أهل العلم يقول إذا كان الجو صحوا ولم يرى الهلال فهل يكون هذا يوم شك الذي بعده مع أنه صحو، وأم أنه لا يكون يوم شك إلا إذا حصل غيم لاحتمال أن الغيم أو القطر حال بين الناس وبين رؤية الهلال، على خلاف أهل العلم المتقدمين والمتأخرين في مثل هذا. وعلى كل حال لا يجوز صوم يوم الشك، فمن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ويوم الشك هو 30 من شعبان، فلا يصومه إذا لم يرى الهلال، فإذا لم يرى الهلال يتمم شعبان 30 ويصوم الناس بعد ذلك اليوم الذي يليه. طيب، أنا علي الأسئلة وأنتم عليكم تتابعونا، انظروا لو يعني لو يخبر. طيب، يقول هنا: المريض الذي لا يرجى شفاؤه كيف يطعم؟ بمعنى هل يشترط تنوع المساكين أم يكفي نفس المسكين؟ وهل يجوز إخراجها مالا بما يساوي قيمة الوجبة؟ نرجو الإيضاح. الله تعالى يقول: وعلى الذين يطيقونه، أي لا يقدرون على الصوم، طعام مسكين، إما لكبر سن فصار مع كبر سنه لا يقدر على الصوم، وإما لمرض لا يرجى برؤه ولا شفاؤه، كأصحاب الفشل الكلوي عافانا الله جميعا ونحو ذلك، فهؤلاء يطعمون. الله تعالى قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم أكثر أهل العلم على أنه يتعدد المساكين إذا أطعمهم في أول الشهر أو في آخره، ومنهم من يقول يكفي مسكين واحد ولو عزمه إلى آخر الشهر وأطعمه. لو خرج الإنسان من الخلاف في هذا ويطعم اليوم مسكين وغدا آخر أو في آخر الشهر، يخرج من الطعام مثل كيس بر ما يكفي 30 فردا، لا بأس. ولو أنه أطعم واحدا كل يوم، أطعمه اليوم ثم أطعمه غدا ثم أطعمه الذي بعد إلى آخر الشهر، فظاهر الآية يدل على أن ذلك جائز. وقد كان أنس رضي الله عنه يطعم 30 مسكينا لما كبر سنه في آخر الشهر، لأن الإطعام من أول الشهر، فقبل أن يجب عليه، يكون قبل أن وجب عليه. إنما العلماء يقولون: ما وجب بسببين جاز أن يفعل بأحدهما، ويمثلون لذلك بأمثلة، هذا منها. والمثال الثاني: في من حلف ألا يفعل الشيء الفلاني ثم قبل أن يحنث، يعني قال: والله ما أدخل بيت فلان، ثم بدا له أن يدخل، هل له أن يكفر قبل الدخول أم يدخل أولا ثم يكفر؟ يجوز هذا ويجوز هذا. كذلك أيضا قالوا: تعجيل الزكاة، هل يجوز للإنسان أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول؟ قالوا: هذا قد وجبت، يعني النصاب مكتمل وبقي شرط ثاني حولان الحول، وما وجب بسببين جاز أن يفعل إذا حصل أحدهم. وعلى كل حال يحتاط ويخرج في آخر الشهر أو كل يوم بيوم، ويكون هذا طعام يطعم، لأن الله تعالى قال: ففدية طعام مسكين، ما يخرج له فلوس، يخرج له طعام. إن أخرج من الحبوب يخرج عن كل يوم نصف صاع، مدين، ملء الكف، ملء الكفين مرتين عن كل يوم. يقول: ما حكم الذي يقع جنابة في نهار شهر رمضان؟ ما سبب الجناب؟ إن كان جامع امرأته فتجب عليه الكفارة المغلظة، لحديث أبي هريرة في الصحيحين: الرجل الذي جاء وقال: يا رسول الله، هلكت وقعت على امرأتي في نهار رمضان، قال: أعتق رقبة، قال: لا أستطيع أو لا أجد، قال: صم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: أطعم 60 مسكينا. فإن كان بجماعه لامرأته فعليه الكفارة المغلظة. لو فرضنا أنه جامع امرأته 3 أيام، عليه صيام كم شهور؟ 6 أشهر، كل شهرين متابعين. لو جامع امرأته 10 أيام في رمضان فعليه صيام كم؟ 20 شهر، كل شهرين متتابعين. كل شهرين متابعين. الله تعالى قد أحل لك الليل، حل لكم ليلة الصيام، الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وإن كانت الجنابة حصلت باستمناء مثلا، بطل صومه ووجب عليه الغسل وعليه التوبة والقضاء، وهكذا المجامع أيضا عليه أن يقضي ويغتسل ويتوب إلى الله عز وجل. فإن كانت الجنابة حصلت باحتلام، نام في نهار رمضان واحتلم لا شيء عليه إلا الغسل، صومه صحيح لكن يغتسل إذا كان احتلم وأنزل وراء الماء. هل يشرع رفع اليدين أو قلبهما عند الدعاء بعد الصلاة المفروضة؟ لا لا يشرع، هذا من البدع المحدثة، وقد نص أئمة الشافعية على ذلك كما ذكر ذلك النووي في المجموع، نقل عن البيهقي وغيره أنهم لا يرون ذلك، رفع اليدين بعد الصلاة ثم المسح ثم يعني ضم واحدة إلى أخرى ثم مسح الوجه أو الصدر، كل هذا من الأمور المحدثة المبتدعة التي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرشد إليها ولا فعله خلفاؤه ولا أصحابه. يقول رجل ينام في شهر رمضان إلى الظهر ثم يصلي ويستأنف النوم إلى العصر، ورجل ينام إلى العصر ثم يجمع الظهر مع العصر، ليش يعني استحاضة؟ إيش الحاصل له؟ إيش المكلف له الجمع؟ فالجمع يشرع في حق المسافر إذا كان إنسان له عذر جمع نادر، امرأة مستحاضة فتجمع بين الصلاتين، مريضة ما تستطيع أن تصلي كل صلاة بوقتها، وإنسان مريض ما يستطيع أن يصلي كل صلاة بوقتها، أما إذا طول الليل هو بصر ويعني خضب وكيرم وبطة وضومنا وبعد ذلك يعني نائم إلى وقت العصر قام يجمع ظهر وعصر فيأثم على ذلك، ولو مات مات على سوء ختام عياذا بالله. فالصيام الصلاة آكد من الصوم، الصلاة ثاني أركان الإسلام، وأما الصوم فهو على رواية مسلم رابع أركان الإسلام، وعلى رواية البخاري ومسلم خمس أركان الإسلام، فكيف يصوم ويضيع الصلاة ثم طيلة نهاره هنا؟ هل يشعر هذا بمعنى الصوم؟ يشعر هذا بحاجة الفقير والمسكين؟ هل يشعر هذا بالجوع والعطش يتعبد لله عز وجل بذلك؟ نعم، من حيث الصحة لو أنه نام إلى الظهر ثم قام وصلى ثم رجع نام إلى العصر ثم صلى ثم نام إلى المغرب، من حيث الصحة الصوم صحيح، لكن هل أجره مثل أجر غيره؟ هذا الذي هو محل نظر. طيب يقول ما حكم من يفرط في صلاة المغرب جماعة طيلة شهر رمضان متعذرا بأنه لا بد أن يشرب البن مع التمر؟ طيب هات لك ثلاجة للمسجد وشرب لك بن وتمر وصلي مع الناس، ايش يعني؟ فلا بد أن تشرب بالبيت وتضيع الصلاة من أجلها، فإذا كان ولا بد هو يعني معتاد على ذلك أو نفسه متعلقة به يأتي له ثلاجة صغيرة، وإذا أذن المؤذن أفطر بالتمر ثم شرب البن ثم صلى مع الناس، ليس بعذر ولا يجوز له أن يتخلف حتى لو لم يتيسر له ذلك، لا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة من أي البن، شرب البن بعد أن ترجع للبيت. طيب يقول الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة، ما وجه التوافق بين من قال بأن القرآن مخلوق لأنه يتكلم عند أن يشفع لصاحبه؟ هو يتكلم يوم القيامة، يتكلم يوم القيامة، القرآن كلام الله بدلالة القرآن والسنة والإجماع، ومن قال إنه مخلوق فهو جهمي يا ذنب الله، بدعة مغلظة. الله تعالى يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله صفة من صفاته وليس شيء من صفات الله تعالى مخلوق. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك كما في الصحيحين قالت ولشأني في نفسي أقل من أن يتكلم الله في بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. وفي صحيح مسلم من حديث خولة بنت حكيم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل. والاستعاذة لا تكون بمخلوق، الاستعاذة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، فلذلك يكون هذا يوم القيامة. أما في الدنيا القرآن يتلى وهو كلام الله عز وجل، لو كان مخلوقا لمات، كان واحد من الخلفاء دخل عليه وكان يمتحن الناس بأن القرآن مخلوق ولا مخلوق؟ رضاه الله صميم. فقال له: عظم الله أجره يا أمير المؤمنين. قال له: في ماذا؟ قال: في القرآن. قال: يموت القرآن؟ قال: كل مخلوق يموت. الله تعالى يقول: كل من عليها فان، كل من خلقه الله يموت. فانتبه ذلك الرجل من رقدته وغفلته. أظن أن هذا القدر فيه كفاية، والحمد لله رب العالمين.